بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم عن أول وقت المغرب وأول وقت الإفطار وحول غروب الشمس وإقبال الليل وإدبار النهار، وما هو الضابط الذي به يعرف وقت إفطار الصائم ودخول وقت المغرب، نظرا لما يحصل فيه من خبط وخلط عند كثير من المؤذنين، بل أكثر المؤذنين، بل يحصل عند بعض طلبة العلم إشكالات في ذلك فضلا عن غيرهم. سنحاول بإذن الله إزالة هذه الإشكالات معتمدين على الله ثم على أدلة وآثار السلف وأقوال العلماء كما دلنا الله على كتابه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والرجوع إلى أهل العلم كما قال سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وعمدتنا في هذا الدرس حديث عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنه الذي في الصحيحين قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في سفر وهو صائم، فلما غربت الشمس قال لبعض القوم: انزل فاجدح لنا. فقال: يا رسول الله لو أمسيت. قال: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله لو أمسيت. قال: انزل فاجدح لنا. قال: إن عليك نهارا. قال: فانزل فاجدح لنا. فنزل فجدح لهم فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إذا الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم، وفي رواية: والنهار أدبر منها هنا، وفي رواية: وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. مسألة غروب الشمس وتحقق غروبها، قال ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري: أجمع العلماء أنه إذا غربت الشمس فقد حل فطر الصائم، وذلك آخر النهار وأول أوقات الليل، بمعنى أن الشمس تغرب ثم يقبل الليل ويدبر النهار في آن واحد كما سيأتي. وقال أيضا في نفس المصدر: وروى أيضا عبد الرزاق عن صاحب الله عن عوف عن أبي رجاء قال: كنت أشهد ابن عباس رضي الله عنهما عند الفطر في رمضان، فكان يوضع له طعامه ثم يأمر مراقبا يراقب الشمس، فإذا قال: قد وجبت، قال: كلوا. ثم قال: قد وجبت، بمعنى سقطت، يأكلون مباشرة. وقد ثبت عند الإمام الحاكم أن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم قال: كان إذا كان صائما أمر رجلا فأوفى على نشز، أي على مكان مرتفع، فإذا قال: قد غابت الشمس، أفطر. والحديث يصححه العلامة الألباني. حاصل هذا أنهم كانوا يراقبون الشمس ويعتمدون على غروبها في إفطارهم. مسألة: هل يعتد بالحمرة التي تظهر بعد مغيب الشمس أو ما يسمى بالشفق الأحمر؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: إذا غاب جميع القرص أفطر الصائم، ولا عبرة بالحمرة الشديدة الباقية في الأفق، لأنه إذا غاب القرص ظهر السواد من المشرق. انتهى كلامه نقلا من كتاب شرح كتاب الصيام من سنن الترمذي للعلوان. وهكذا الشفق الأحمر لا عبرة به ولا علاقة له بالإفطار، إلا أنه علامة للعشاء، إذا غاب دخل وقت العشاء. فبعض الناس ربما لا يفطر حتى تذهب تلك الحمرة، وهذا تكلف. وبعضهم لا يفطر حتى تظهر تلك الحمرة، فهم على طرفي نقيض. والحق أن الصائم يفطر بمجرد غروب الشمس، لا علاقة له بتلك الحمرة. قال البغوي رحمه الله تعالى: إنما قال إن عليك نهارا لأنه رأى آثار الضياء والحمرة التي بعد غروب الشمس، فظن أن الفطر لا يحل إلا بعد ذهاب ذلك. انتهى كلامه. فالأصل هو غروب الشمس، قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: والتعجيل إنما يكون بعد الاستيقان بمغيب الشمس، ولا يجوز لأحد أن يفطر وهو شاك أغربت الشمس أم لا، لأن الفرض إذا لزم بيقين لا يخرج عنه إلا بيقين. والله عز وجل يقول: ثم أتم الصيام إلى الليل، وأول الليل مغيب الشمس كلها في الأفق عن أعين الناظرين. لاحظ: ثم أتم الصيام إلى الليل. من الناس من يتنطع ولا يفطر حتى تأتي الظلمة الشديدة، واستدل بهذه الآية، ولم يعلم أن أول الليل هو غروب الشمس ومغيبها كما قال هذا الإمام رحمه الله. قال: ومن شك لزمه التمادي حتى لا يشك في مغيبها، انتهى من فتح الباري. إذا شك أن الشمس لم تغرب أو غربت فلا يجوز له الإفطار، وإنما الإفطار يكون بعد تيقنه من غروب الشمس. وقال العلامة النجمي رحمه الله تعالى في كتابه تأسيس الأحكام: علق النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم فطر الصائم على إقبال الليل وإدبار النهار، وذلك يكون بمغيب الشمس. أما لو وقعت الظلمة لسبب يندر وقوعه فإنه لا يكون مفطرا بذلك. إلى أن قالوا على هذا، فإن رواية غربت الشمس تكون مقيدة للإقبال والإدبار بالغروب، فلو حصل ما يشبه الليل من الظلمة بتراكم سحاب أو وجود ريح أو ما أشبه ذلك، ففي هذه الحالة لا ينبغي للصائم الإفطار إلا بعد أن يتيقن الغروب، انتهى كلامه. فليست الأضرار إقبال الليل وحده دون غروب الشمس، هذا لا يكفي، لأنه قد يأتي إقبال الليل بسبب غيام أو غير ذلك لكن الشمس لم تغرب، هذا لا يكفي. وقال البسام رحمه الله تعالى في كتاب شرح عمدة الأحكام: لا بد من وجود إقبال الليل الذي يقارنه إدبار النهار للإفطار، فإن مجرد الظلمة من قبل المشرق مع وجود الشمس ليس معناه إقبال الليل، فإن إقبال الليل حقيقة مقارن لإدبار النهار فهما متلازمان، انتهى كلامه. وقال الألباني رحمه الله تعالى في كتاب مصابيح التنوير على صحيح الجامع الصغير، وهو مختصر من فيض القدير للمناوي، قال: قوله إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس، مع أن ما قبله كاف إيماء إلى اشتراط تحقق كمال الإقبال والإدبار، وأنهما بواسطة الغروب لا غيره، فالأمور الثلاثة وإن كانت متلازمة لكن قد يعرض لبعضها انفكاك، فيظن إقبال الليل من جهة المشرق ولا يكون إقباله حقيقة، كأن يكون بمحل لا يشهد غروبها كواد فيعتمد إقبال الظلام وإدبار الضياء، فلذلك جمع بينهما، انتهى كلامه. وبنحو الذي تقدم ذكر الحافظ نحو هذا الكلام في فتح الباري. مسألة: هل يلزم أهل بلد الاعتماد على رؤية أهل بلد أخرى؟ الجواب: لا يلزمهم ذلك، وهذا أيضا من التكلف، إلا إذا كانت تلك البلدة منخفضة جدا وحولها جبال مرتفعة والشمس حولها لا زالت باقية، فهنا يعتمد على رؤية المناطق القريبة منها. أما إذا كان أهل البلدة يتحققون من غروب الشمس ويرون إقبال الليل فهنا يعتمدون على رؤيتهم أنفسهم فيفطرون. قال الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة عند حديث رقم 3440 بعد أن ذكر مواقيت الصلاة، قال: وإن مما لا شك فيه أن هذه المواقيت تختلف باختلاف الأقاليم والبلاد ومواقعها من الأرض، من حيث خطوط الطول والعرض من جهة، ومن حيث انخفاضها وارتفاعها من جهة أخرى، الأمر الذي يوجب على المؤذنين مراعاتها والانتباه لها. فمدينة كبيرة كالقاهرة مثلا يطلع الفجر في شرقها قبل مغربها، وهكذا يقال في سائر الأوقات، بل قد تكون البلدة ليست في اتساعها كالقاهرة كدمشق مثلا، فمن كان في جبل قاسيون هناك في دمشق مثلا تختلف مواقيته عن من كان في وسطها أو في مسجد أو في مسجدها مسجد بني أمية أو في الغوطة منها مثلا، ومع ذلك فأهلها جميعا من كان في الأعلى أو الأدنى من مناطقها يصلون ويصومون ويفطرون على أذان مسجدها. يقول هذا الكلام على سبيل الإنكار أن الذين في أعلى ينتظرون أذان الذي في أسفل، أو الذي في أسفل ينتظرون أذان الذي في أعلى، وكل له رؤيته، فهذا هو الصواب. قال: والمقصود أن الثناء المذكور على المؤذنين في هذا الحديث صاروا اليوم غير مستحقين له بسبب أنهم لا يراعون الشمس ولا معرفة أوقات الصلاة التي اؤتمنوا عليها، ودعا لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالمغفرة لو قاموا بها في قوله، في قوله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين. وقال رحمه الله بعد أن ذكر حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان صائما أمر رجلا فأوفى على نشز، فإذا قال قد غابت الشمس أفطر. الحديث صحيح الألباني رحمه الله. وفي هذا الحديث قال: وفي هذا الحديث اهتمامه صلى الله عليه وسلم بالتعجيل بالإفطار بعد أن يتأكد من غروب الشمس، فيأمر من يعلو مكانا مرتفعا فيخبره بغروب الشمس ليفطر صلى الله عليه وسلم. قوله يعلو مكان مرتفعا شيئا ما كسطح بيت أو نحو ذلك، ولا يلزم أن يذهب إلى جبل يعلو عليه، ربما يقع في التكلف. قال: وما ذلك منه إلا تخفيفا منه لقوله صلى الله عليه وسلم، وما ذلك منه إلا تحقيقا منه لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. قال: ومن المؤسف حقا أننا نرى الناس اليوم قد خالفوا السنة، فإن الكثيرين منهم يرون غروب الشمس بأعينهم ومع ذلك لا يفطرون حتى يسمعوا أذان البلد، جاهلين أولا أنه لا يؤذن فيه على رؤية الغروب وإنما على التوقيت الفلكي، ويقصد بالتوقيت الفلكي التقاويم. فهذه التقاويم لا يعتمد عليها، لأننا نحتاج لكل بلد رؤية ولكل يومين أو ثلاثة رؤية، وهؤلاء قد وضعوا مواقيت لشهر رمضان قبل شهور، وهذه التقاويم المعتمدة على التوقيت الفلكي معتمدة على التخمين وليست حجة، والحجة هي الآية والحديث والعبرة هي الرؤية كما نصت لذلك الأدلة. قال رحمه الله ثانيا: إن البلد الواحد قد تختلف الغروب فيه من موضع إلى آخر بسبب الجبال والوديان، فرأينا ناسا لا يفطرون وقد رأوا الغروب وآخرين يفطرون والشمس بادية ثم تغرب، لأنهم سمعوا الأذان والله المستعان. وهذا ما نعانيه في هذه الأيام، يرون الغروب بأعينهم ولا يفطرون إلا بعد المؤذن المعتمد عندهم بغض النظر عن تحريه ونظره للأوقات، وهذا من الأخطاء الشائعة. وقال رحمه الله في السلسلة الصحيحة عند حديث رقم 2780: وأما في جدة فقد صعدت بناية هناك يسكن في شقة منها صهر لي، فما كادت الشمس أن تغرب إلا وسمعت الأذان فحمدت الله على ذلك. انتهى كلامه، يقر هذا الأذان وفرح بتعجيله لأذان المغرب بمجرد الغروب. والآن ندخل في شرح حديث عبد الله ابن أبي أوفاء الذي صدرنا به هذا الدرس. قوله صلى الله عليه وسلم: انزل فاجدح لنا. قال العلامة العباد حفظه الله تعالى: الجدح هو خلط السويق بالماء، وذلك بأن يحرك بالمجدح أو بالمجدح، وهو عود يحرك به الشيء الذي يوضع في الماء حتى يلين وحتى يستساغ شربه. انتهى كلامه من شرح سنن أبي داود. طيب، الحكمة من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه ثلاثة الأمور: إقبال الليل وإدبار النهار وغروب الشمس. قال صاحب عمدة القاري في شرحه على صحيح البخاري: فإن قلت ما الحكمة في قوله إذا أقبل الليل منها هنا، وفي لفظ مسلم: إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا، وفي لفظ الترمذي عن عمر رضي الله عنه: إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغربت الشمس فقد أفطر. والإقبال والإدبار والغروب متلازمة، لأنه لا يقبل الليل إلا إذا أدبر النهار، ولا يدبر النهار إلا إذا غربت الشمس. قلت: أجاب القاضي عياض بأنه قد لا يتفق مشاهدة عين الغروب ويشاهد هجوم الظلمة حتى يتيقن الغروب بذلك فيحل الإفطار. وقال شيخنا: الظاهر إن أريد أحد هذه الأمور الثلاثة فإنه يعرف انقضاء النهار لرواية بعضها، ويؤيده اقتصاره في حديث ابن أبي أوفاء على إقبال الليل فقط، وقد يكون الغيم في المشرق دون المغرب أو عكسه، وقد يشاهد مغيب الشمس فلا يحتاج معه إلى أمر آخر، بمعنى أنه إذا تعذر رؤية بعضها فيكتفي برؤية البعض الآخر. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وقال شيخنا في شرح الترمذي: الظاهر الاكتفاء بأحد الثلاثة، لأنه يعرف انقضاء النهار بأحدها، ويؤيده الاقتصار في رواية أبي في رواية ابن أبي أوفى على إقبال الليل، انتهى كلامه. وهذا يحصل عندما يتعذر رؤية أحد هذه الأمور فيكتفي بغيرها، كما قال ابن دقيق العيد في كتاب إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، قال: الإقبال والإدبار متلازمان، أعني إقبال الليل وإدبار النهار، وقد يكون أحدهما أظهر للعين في بعض المواضع، فيستدل بالظاهر على الخفي، كما لو كان في جهة المغرب ما يستر البصر عن إدراك الغروب، وكان المشرق بارزا ظاهرا فيستدل بطلوع الليل على غروب الشمس، انتهى كلامه رحمه الله. إلا إذا حصل إقبال الليل لغيم أو نحوه ولا زالت الشمس لم تغرب، فالمعتمد غروب الشمس كما تقدم، مع أن ظهور سواد الليل يكون ملازما لمغيب الشمس، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى الكبرى، قال: ولا يتأخر ظهور السواد عن مغيب الشمس. مسألة: هل هذه الأمور الثلاثة متلازمة؟ بمعنى إذا حصل أحدهما حصل الآخر؟ نعم، يحصل جميعها في آن واحد، إلا إذا حصل غيم أو نحوه فيكتفى ببعضها كما تقدم. قال القرطبي في كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم: هذه الأمور الثلاثة متلازمة، إذا حصل الواحد منها حصل سائرها، وإنما تجمعها في الذكر والله أعلم، لأن الناظر قد لا يرى عين غروب الشمس لحائل، ويرى ظلمة الليل في المشرق، فيحل له إذ ذاك الفطر. قال: وإقبال الليل ظلمته، وإدبار النهار إدبار ضوئه، ومجموعهما إنما يحصل بغروب الشمس، انتهى كلامه. وقال النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم: قال العلماء: كل واحد من هذه الثلاثة يتضمن الآخرين ويلازمهما، وإنما جمع بينها لأنه قد يكون في واد ونحوه بحيث لا يشاهد غروب الشمس، فيعتمد إقبال الظلام وإدبار الضياء، والله أعلم، انتهى. ففي هذه الحالة إذا لم يرى غياب الشمس لحائل يعتمد على إقبال الليل، وهو سواد خفيف خيط أسود يبدأ من المشرق، وهو علامة لغروب الشمس، كما أول النهار يكون خيطا أبيض ضوء خفيف ثم ينتشر ويتزايد، فكذلك أول الليل يبدأ خيط أسود ثم تزداد الظلمة شيئا فشيئا. ما معنى قول الصحابي: إن عليك نهارا، وقوله: لو أمسيت، وقوله: الشمس يا رسول الله؟ قال النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم: قوله إن عليك نهارا توهم أن ذلك الضوء من النهار يجب فيه الإمساك، وهو معنى لو أمسيت، أي تأخرت حتى يدخل المساء، وتقريره المراجعة لغلبة اعتقاده على أن ذلك نهار يحرم فيه الأكل، إلى أن قال: وفي الحديث بيان انقضاء الصوم بمجرد غروب الشمس واستحباب تعجيل الفطر، انتهى كلامه بتصرف في بعض ألفاظه. وقال علامة العباد حفظه الله تعالى: قوله لو أمسيت، كأنه فهم أن الإفطار يكون عندما يذهب هذا الضياء الذي يكون بعد الشمس، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمره مرة ثانية بأن ينزل، فقال: إن عليك نهارا، وكأنه فهم أن النهار هو الضياء الموجود بعد الشمس، فقال: انزل فاجدح، فنزل ففعل، وشرب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن ذلك الضوء الذي يأتي بعد الشمس من آثارها لا يضر ولا يعتبر نهارا، يباح للصائم الإفطار بمجرد الغروب ما دام أن شعاع الشمس قد اختفى من الأرض ومن الجبال، ولا يضر الشعاع الذي في الأفق. وقال القرطبي في كتاب المفهم: قوله إن عليك نهارا، أي إن النهار باقي عليك، وإنما قال له ذلك لأنه رأى ضوء الشمس ساطعا، وإن كان جرمها غائبا أي القرص، فأعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضوء، واعتبر غيبوبة جرم الشمس، ثم بين ما يعتبره من لم يتمكن من رؤية جرم الشمس، وهو إقبال الظلمة من المشرق. انتهى كلامه. وأما معنى قوله الشمس يا رسول الله هو ضوءها وليس الشعاع، كان يرى ضوء الشمس، فإن الصائم لا يفطر حتى يختفي شعاعها، كأن يكون في منطقة منخفضة مثلا فلا يزال يرى شعاعها، فلا يكفي غياب القرص حتى يختفي شعاعها، حتى يختفي شعاعها من الأرض ومن جبالها، أما شعاعها بالأفق لا عبرة به كما تقدم. قد يقول قائل لماذا لم يمتثل الصحابي أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الحال؟ الجواب يعتذر له بأنه أراد الاستكشاف والاستفسار في حكم المسألة، أو أنه ظن أن الشمس لم تغرب. قال الحافظ رحمه الله تعالى قوله إن عليك نهارا، يحتمل أن يكون المذكور كان يرى كثرة الضوء من شدة الصحو فيظن أن الشمس لم تغرب، ويقول لعلها غطاها شيء من جبل وغيره، أو كان هناك غيم فلم يتحقق غروب الشمس. وأما قول الراوي وغربت الشمس فإخبار منه بما في نفس الأمر، وإلا فلو تحقق الصحابي أن الشمس غربت ما توقف، لأنه حينئذ يكون معاندا، وإنما توقف احتياطا واستكشافا عن حكم المسألة. إلى أن قال وفي الحديث استحباب تعجيل الفطر، وأنه لا يجب إمساك جزء من الليل مطلقا كما يفعل بعضهم، ما يفطر حتى يأتي جزء من الليل وتبدأ ظلمة شديدة. قال وأنه لا يجب إمساك جزء من الليل مطلقا، بل متى تحقق غروب الشمس حل الفطر. انتهى كلامه. ففي هذا الحديث استحباب تعجيل الفطر، والأحاديث كثيرة مع ما تقدم. حديث أسماء رضي الله عنها قالت أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس. هذا دليل على أنهم كانوا يتحرون استعجال أو تعجيل الفطر. قال العلامة العثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين هذه ثلاث مسائل. الأولى تعجيل الفطر بشرط تحقق غروب الشمس، إلى أن قال فإذا بادر الإنسان بالفطر من حين أن يغرب قرص الشمس ولو كان البياض ظاهرا والشعاع بالأفق، ما دام قرص الشمس قد غاب فأفطر وبادر. وهذه هي السنة القولية والفعلية من الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أما الفعلية فدليلها حديث عائشة رضي الله عنها حين سألها عطية ومسروق عن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهما يؤخر الفطر ويؤخر صلاة المغرب، والثاني يعجل الفطر ويعجل صلاة المغرب، أيهما أصوب؟ فقالت عائشة من هذا الذي يعجل؟ قالوا ابن مسعود. قالت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، يعني يعجل الفطر ويعجل صلاة المغرب. إلى أن قال أما السنة القولية فحديث سهل ابن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، فما دام الناس يبادرون إلى السنة ويتسابقون إلى الخير فهم بخير، لا يزالون بخير. أما إذا تباطؤوا ولم يفطروا مبادرين فإن ذلك هو الشر. ولهذا كان الرافضة المخالفون لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم يؤخرون الفطور، وكذلك اليهود يؤخرون الفطور، لا يفطرون إلا إذا اشتبكت النجوم فيحرمون من الأجر والثواب، ويحرمون من تعجيل إعطاء النفوس حظوظها من الأكل والشرب، يعذبون في الدنيا قبل الآخرة، لأن الإنسان إذا تأخر وهو عطشان أو جائع يتألم أكثر، فهم يؤلمون أنفسهم بتأخير الفطور ويخالفون السنة ويفوتهم الأجر. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الحافظ في فتح الباري من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان، وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام زعما ممن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة. هذا كلام حول تقديمه من صلاة الفجر وتقديمه من السحور، وسيأتي الكلام إن شاء الله في درس قادم حول الفجر ووقت الفجر وتأخير السحور وما هو الفجر الصادق إلى غير ذلك. قال رحمه الله: ولا يعلم بذلك إلا أحد الناس، وقد جرهم ذلك إلى أنهم صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة لتمكين الوقت، زعموا فأخروا الفطر وعجلوا السحور وخالفوا السنة، فلذلك قل عنهم الخير وكثر فيهم الشر، والله المستعان. وهذا من لازم الحديث، من مفهوم الحديث: لا يزال الناس بخير ما قدموا الفطر. يفهم من الحديث: فإذا لم يقدموا الفطور فإنهم في شر. من علامات الخيرية تقديم الفطور، لأن هذا عمل بسنة، والعمل بالسنة نجاة، والمخالفة السنة شر وهلاك. فالذي يتعمد تأخير الفطور ويعمل احتياطات قد يدخل في البدع والمحدثات. قال المهلب رحمه الله كما في شرح ابن بطال لصحيح البخاري: إنما حظ عليه الصلاة والسلام على تعجيل الفطر لئلا يزاد في النهار ساعة من الليل، فيكون ذلك زيادة في فروض الله، ولأن ذلك أرفق بالصائم وأقوى له على الصيام. فهذا هو التشدد وإحداث في دين الله ما لم يشرعه الله، أعني الزيادة في النهار. قال النووي رحمه الله على شرح صحيح مسلم عند حديث: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، فيه الحث على تعجيله بعد تحقق غروب الشمس، ومعناه لا يزال أمر الأمة منتظما وهم بخير ما داموا محافظين على هذه السنة، وإذا أخروه كان ذلك علامة على فساد يقعون فيه، انتهى كلامه. وقال السيوطي رحمه الله في كتاب الديباج على مسلم عند حديث: لا يزال الناس بخير، حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعجيل الفطر لما فيه من المحافظة على السنة، فإذا خالفوها إلى البدعة كان ذلك علامة على إفساد يقعون فيه لا يألو عن الخير، أي لا يقصر عنه، انتهى كلامه. وقال ابن الجوزي رحمه الله في كتاب كشف المشكل من حديث الصحيحين عند حديث: لا يزال الناس بخير، قال: وهذا لأن إلزام النفس ما لا يلزم شرعا ابتداع يخاف منه الزيغ، كما ابتدع أهل الكتاب في دينهم فزاغوا وشددوا فشدد الله عليهم، انتهى كلامه. قال عباس في المصدر السابق عند حديث: لا يزال الدين ظاهرا ما قدموا الفطور فإن اليهود يؤخرون، فسر ظاهرا بأنه غالب، وفسر بأنه قوي، وفسر بتفسيرات متقاربة، والمقصود بذلك كونهم يتمسكون بدينهم ويأخذون بشرائع دينهم، فهذا يدل على قوة إيمانهم وعلى قوة يقينهم، وأيضا في ذلك مخالفة لأعدائهم اليهود والنصارى، انتهى كلامه. ومن هذا الباب كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعجل بصلاة المغرب، كما في حديث رافع ابن خديج رضي الله عنه قال: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله، رواه البخاري ومسلم. وفي مسلم حديث سلمة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. قال ابن بطال رحمه الله في شرح صحيح البخاري: قول رافع ابن خديج فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله، وقول جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب إذا وجبت الشمس أي سقطت، وقول سلمة رضي الله عنه إذا توارت بالحجاب. قال: وهذا كله يدل على المبادرة بها عند غروب الشمس، وكان عمر يكتب إلى عماله: ولا تنتظروا بصلاتكم اشتباك النجوم وصلوها والفجاج مسفرة، وصلها ابن مسعود رضي الله عنه حين غربت الشمس، وقال: هذا والذي لا إله إلا هو وقت هذه الصلاة، ولم يروى عن أحد من الصحابة أنه أخر عن هذا الوقت، انتهى كلامه. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقد روى شعبة عن أبي بشير عن حسان بن بلال عن رجال من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجعون إلى أهليهم إلى أقصى المدينة يرمون فيبصرون مواقع سهامهم. انتهى كلامه. الحديث صححه العلامة الألباني. الشاهد أنهم كانوا ينصرفون من صلاة المغرب والضوء لا زال باقيا منتشرا يرون مواقع النبل بعد أن يرمونها بعد أن يرموها. فالحاصل أن الصائم يعمل بهذه السنة التي ضيعت عند كثير من الناس. ولا يعتمد الصائم على المؤذن الذي يتلاعب بالأوقات يقدم تارة ويأخر تارة، وإنما يعتمد على المؤذن الذي يتحرى ويثق به الناس، أو ينظر هو بنفسه إلى الأوقات وإلى علاماتها إلى الظل وإلى الشمس وإلى ذلك. وليتق الله المؤذنون فإنهم مؤتمنون على أوقات الناس وصيامهم وصلاتهم وفطورهم وسحورهم، لما ثبت عند أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين. وهذا إن حصل منهم تحري للأوقات وتقوى لله في صلاة الناس وصيامهم يحصل لهم المغفرة بإذن الله تبارك وتعالى. وثبت عند الإمام البزار والطبراني من حديث عبد الله بن أبي أوفى وحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن خير عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم والأظلة لذكر الله. ما أعظمه من حديث وما أعظمه من عمل لمن قام به بحقه عن الأذان وتحرى الأوقات، يتحرى الظل بالنسبة لوقتي الظهر والعصر، ويتحرى الشمس بالنسبة للمغرب، ويتحرى الضوء بالنسبة للفجر خيط الأبيض، ويتحرى الشفق الأحمر بالنسبة للعشاء إذا غاب الشفق الأحمر دخل وقت العشاء. وهكذا ثبت في صحيح مسلم عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. قال الشوكاني وغيره في نيل الأوطار: اختلف السلف والخلف في معناه، فقيل معناه معنى أطول الناس أعناقا أي أكثر الناس تشوفا إلى رحمة الله تعالى، لأن المتشوف يطيل عنقه إلى ما يتطلع إليه، فمعناه كثرة ما يرونه من الثواب. قال النضر بن شميل: إذا ألجم الناس العرق يوم القيامة طالت أعناقهم لئلا ينالهم ذلك الكرب والعرق. وقيل معناه أنهم سادة والرؤساء المؤذنون، والعرب تصف السادة بطول العنق. وقيل معناه أكثر أتباعا، المؤذنون أكثر أتباعا، وهذا الذي يتحرى السنة ويتبعه ناس يتحرون السنة ويحبون أن يعملون السنة يكونون أتباع لهؤلاء المؤذنين. والذي يتلاعب بالأوقات ويؤذن الصلاة في غير وقتها ويقدم ويؤخر يتبعه كثير من الناس من أهل البدع المعاندون، وهكذا المغرر بهم الذين يفطرون ويصلون على أذانهم فيتحملون مسؤولية صلاتهم. قال: وقال ابن الأعرابي: أكثر الناس أعمالا. انتهى كلامه رحمه الله. فيخشى على الذي لا يتحرى الأوقات ألا يشمله ذلك الفضل والثواب. نسأل الله أن يفقهنا في دينه وأن يلهمنا رشدنا وأن يعيننا على طاعته وإقامة دينه والعمل بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يصلحنا ويصلح أحوال المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.